Yes. كنا قد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما جاء في التمتع، إلى باب ما جاء في التمتع. المصنف رحمه الله ما جاء في التمتع. اسم التمتع يطلق على من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها حتى إذا جاء الحج من عامه ذاك أحرم بالحج. وقد يأتي في بعض الآثار وفي بعض النصوص إطلاق اسم التمتع على ما نسميه من الأنساك نسك القران، على ما نسميه من الأنساك نسك القران، وذلك أن يأتي بالعمرة مع الحج في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ثم يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج فيعمل أعمال الحج ولا يتحلل حتى ينحر الهدي في اليوم العاشر. وقد يأتي في بعض الآثار ذكر اسم التمتع بمعنى آخر، وهو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج بدون حج. قد تأتي بعض الآثار إذا رجعتم كتب الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين، فقد تجدونهم يذكرون اسم التمتع على الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وذلك أنه كانت قريش تعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فمتع الله أهل الإسلام في الإسلام بأن أباح لهم العمرة حتى في أشهر الحج، بأن أباح الله لهم العمرة حتى في أشهر الحج، فتمتعوا بها خلافا لما كان عليه الحال قبل الإسلام. هذه ثلاث معاني يطلق عليها اسم التمتع، والمصنف رحمه الله إنما يريد بما جاء في التمتع المعنى الأول، والمعنى الثاني بالتبع اللي هو التمتع نسك التمتع ونسك الكرام. أورد المصنف في هذا الباب أن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان كان يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها. أقول هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه الأدب في الرد على المخالف. انظروا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كيف رد على هذا المخالف له، والذي أتى بالكلام بصورة قوية، فقال: والله لا يفعل ذلك إلا جاهل بأمر الله عز وجل. فقال له ابن سعد: يا ابن، ليس بئس ما قلت يا ابن أخي. فتلطف معه، فهذا فيه أدب من أدب الرد على المخالف أن يتلطف معه في الرد، المسألة الثانية فيه أيضا أن الإنسان قد يحكم بالجهل على من يظن أنه وقع في خلاف الشرع، كما ترون الضحاك بن قيس قال: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله، فجعل القضية مجزوما بها أن هذا المخالف جاهل، علما بأن المخالف يثبت سنة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أنه قد يقع من العالم الجزم بجهل مخالفه، وإن كان مخالفه في الحجة أقوى منه، قد يحصل، والعبرة ليست بالوصف، إنما العبرة بالدليل. العبرة ليست بالوصف، أجلس من اليوم لبكرة قل لي من يخالفك إنه جاهل، هذا لا يعني أنه على باطل وأنت على حتى تقيم. وهذا ما صنعه سعد بن أبي وقاص، فقال: بئس ما قلت يا ابن أخي. فذكر الضحاك بن قيس حجته. المسألة الثالثة: ما هي حجة الضحاك بن قيس أن من تمتع أو قرن فقد جهل أمر الله؟ حجته ما ذكرها في هذا الكلام، فقال لسعد بن وقاص: قد كان عمر الخطاب ينهى عن ذلك. فرد عليه بما هو أقوى في الحجة، فقال: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. فكأن سعد يقول: ولكن الحجة في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع قول أو فعل أي أحد مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حجة به، مسألة: هذا الذي ذكره الضحاك بن قيس عن عمر بن الخطاب قد جاءت قصته في الصحيح، فجاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي موسى قال: كنت أفتي الناس بذلك، أي بجواز التمتع في إمارة أبي بكر وعمر، فإني لقائم بالموسم. وهذا يدل أن هذا الكلام لم يشع زمن أبي بكر كما شاع زمن عمر بن الخطاب. قال: فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. قال أبو موسى: لما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما أحدثت في شأن النسك؟ الآن يجيك إيش استدلال أبي بكر وإيش حقيقة قول عمر بن الخطاب. قال: إنا نأخذ بكتاب الله، فإن الله قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإنا نأخذ بسنة نبينا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. ولمسلم أيضا فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكني كرهت أن تظلوا معرسين بهن أي النساء في الأراك ثم تروحون في الحج تقطروا رؤوسهم يعني من الجماع. أقول خلاصة حجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن تمام الحج والعمرة على هذا المعنى أن تفرد الحج بنسك والعمرة بنسك، أو تفرد الحج بسفر والعمرة بسفر. هذا من تمام الحج والعمرة عند عمر بن الخطاب. وعلى هذا فكأن معنى وأتم الحج والعمرة لله عند عمر بن الخطاب على معنى أقيم الحج والعمرة لله، كما جاء في قراءة شاذة مروية عن ابن مسعود وغيره، بدل وأتم الحج والعمرة لله جاء وأقيم الحج والعمرة لله، فهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم، لكن تبقى أنها حجة، إذ أدنى أحوالها أنها مما سمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها حكم خبر الآحاد. الآن تصرف عمر واستدلاله يدل أن معنى وأتمه عنده إيش؟ وأقيمه. فإن من إقامة الحج والعمرة أن تفرد الحج بسفر والعمرة بسفر. الأمر الثاني الذي يستدل به عمر: كان يكره أن يكون الحاج والمحرم على ترفه، حتى كان من رأيه كما تقدم في الأبواب السابقة أنه كان يأمر أهل مكة إذا أرادوا الحج أن يهلوا بالحج من أول ذي الحجة، فما يأتي الثامن من ذي الحجة إلا هم قيد خلاص ما عاد عندهم لا ترفه ولا شيء، شعث غبر زي باقي الحجاج. فكان لا يعجبه أن يكون أهل مكة يحرموا بالحج في اليوم الثامن فيأتوا الحج وهم مترفهين، والحاج الآفاق يأتي وهو أشعث أغبر، فكان يريد الناس كلهم على سمت واحد تعبدا ورقا لله سبحانه وتعالى. فكان هذا رأي من رأي عمر. وجاء أيضا في بعض الآثار ما يشير أن من رأي عمر وأبي بكر أن يكون البيت طوال العام يأتيه الناس، فهذا مجمل رأي عمر. مسألة: هذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأتي صريحا عن عمر بالنهي، لكن الضحاك بن قيس جزم بأن عمر كان ينهى عن ذلك، ويبدو أنه ما كان شايع، بدليل أن علي بن أبي طالب أنكر على عثمان، وبدليل أن أبا موسى ما كان بلغ هذا الكلام حتى جاء واحد وأخبر يقول كنت أفتي بذلك زمن أبي بكر وزمن عمر، فدل ذلك أنه لم يبلغه شيء زمن أبي بكر أصلا، مع أنه قول أبي بكر الصديق هو كقول عمر. وهذا يشير أن هذا القول لم ينقل كثيرا في زمنه، زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، ولا في زمن أبي بكر، فإنه خفي على أبي موسى حتى علمه في زمن عمر بن الخطاب، وأتاه هذا لا ثم هو ذهب واستفهم من أمير المؤمنين، كما في الرواية التي عند الشيخين وأوردت لكم اللفظ عند مسلم. مسألة الذي استقر عليه الأمر: جواز الأنساك الثلاثة، نسك التمتع ونسك القران ونسك الإفراد. ويبدو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، لأنه استدل قال: وفعلها رسول الله. قال: إني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت، يعني التمتع والقران، قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن تظلوا معرسين. فالذي يبدو أن عمر الخطاب كان عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، قلت مفرد أنا قبل قليل غلط، حج قارنة، وهذا من إطلاق اسم التمتع على القران، لأن الكلام كان في التمتع، والرسول إنما حج قارنا، وهذا واضح وظاهر. ففيه إطلاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسم التمتع على القران، لأنه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال فإنه ما حل حتى نحر الهدي، فدل ذلك أنه يقصد القران وسماه تمتع. أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. هذا من ابن عمر رضي الله عنه مبالغة في إظهار مخالفة ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يقول أعتمر قبل الحج وأحج، خلاف لفتوى والاجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والده. فهو يقول والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. ثانيا، هذا يفيد مشروعية العمرة بعد الحج، ما في مشكلة تسوي عمرة بعد الحج سويها، سوتها السيدة عائشة، لكن مثل ما قلت لا ينبغي أن يكون ذلك تهربا من الهدي، لا ينبغي أن يكون ذلك تهربا من الهدي، فإن الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. ثم أورد المصنف عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا من ابن عمر رضي الله عنه بيان صورة التمتع، بيان صورة التمتع، وأنه لا يخرج الإنسان منه إذا مكث مدة بين العمرة وبين الحج. فلو أن إنسان أتى إلى مكة في أول أشهر الحج في شوال، في أول شوال، وأحرم بالعمرة وتحلل منها وبقي شوال وذي القعدة وإلى يوم 8 من ذي الحجة وأحرم بالحج، فإنه يكون متمتع، لا يخرجه عن اسم أنه ليس من حاضر المسجد الحرام مكثه هذه المدة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التمتع قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فدل ذلك أنه لا يخرج عن اسم حاضر المسجد الحرام بمكثه مدة أشهر الحج. لو فرضنا أنه جاء في أول شوال وأحرم بالعمرة ومكث شوال بطوله ثم ذي القعدة بطوله ثم 8 من ذي الحجة، فإنه لا شك أنه لا يزال تحت اسم التمتع. والعلماء رحمهم الله ذكروا شروط لوجوب دم التمتع والقران. هذه الشروط هي من حقيقة عمل النسك، فقالوا أول شرط أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه ذاك، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يجمع بين النسكين في حج في سفرة واحدة، لذلك قالوا إن رجع إلى بلده بعد الإتيان بعمرة وعاد من بلده محرما بالحج فهو مفرد، لأنه لم يتمتع بالحج والعمرة في سفر واحد. واختلفوا فيما إذا رجع إلى ميقاته للحج هل يخرجه هذا عن اسم التمتع، والظاهر أنه لا يخرجه عن اسم التمتع المذكور في الآية، إذ لا يزال الحكم في حقه أنه ممن تمتع بأداء العمرة والحج في سفر واحد. أمر ثالث يذكره العلماء في وجوب دم التمتع، في وجوب دم التمتع بعض أهل العلم ولكن الراجح خلافه، قالوا أن تكون الحج والعمرة عن شخص واحد، أما لو كانت عمرته عن شخص وحجه عن شخص قالوا لا يشمله اسم التمتع، ولكن هذا خلاف ظاهر النص، هذا خلاف ظاهر النص، فإن كل من أتى بعمرة وحج في عام واحد شمله أنه تمتع بجمع العمرة والحج في عام واحد. فإخراجه وإن كان القول كما يقول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، وإن كان القول بعدم كونه متمتع له وجاهة وقوة في النظر، ولكن ظاهر الآية يخالف ذلك، ظاهر الآية يخالف ذلك. هذه ثلاثة أوصاف أو شروط تتحرر في وجوب دم التمتع، في وجوب دم التمتع: أن يجمع بينهما في سفر واحد، أن تكون عمرته وحجه في عام واحد، أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد، وهذا الشخص وهذا الشرط فيه كلام. ثم ذكروا بعض الشروط الأخرى التي لا يظهر قوتها في هذا المحل والله أعلم. الإمام ابن عمر رضي الله عنه يصور صورة يعني قد تبدو في الذهن، قد الشرط الرابع، وهو الشرط الرابع في وجوب دم التمتع، أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام، من هو حاضر المسجد الحرام؟ فقيل هو من ليس بينه وبين الحرم مسافة قصر. وعلى هذا الكلام إلا في الجموم، ولا في الزيمة، ولا في الشرايع، ولا في الحسينية، ولا يعني خارج الحرم، كلهم يعتبروا من حاضر المسجد الحرام. وقيل أن حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هم الذين يقيمون في أرض الحرم، في أرض الحرم. وهذه الآية من إطلاق من أدلة كلمة على الهامش، هذه الآية من أدلة القائلين أن الصلاة في أرض الحرم تعدل في الفضل الصلاة في المسجد الحرام، فإن الله أطلق اسم المسجد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أطلق اسم المسجد الحرام على أرض الحرم، فسمى أرض الحرم كلها مسجد حرام، فسماها كلها مسجد حرام. نرجع، فاشترطوا أن لا يكون أهله من حاضر المسجد الحرام، وقالوا حاضر المسجد الحرام هم الذين يسكنون الحرم، قالوا هم الذين يسكنون الحرم، سواء كان من أهلها أو ممن جاء للسكن فيها، أو من جاء للسكن فيها، فهذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في العمال الذين يأتون إلى مكة من أجل العمل وأهاليهم في بلادهم، فمنهم من قال حكمهم حكم حاضر المسجد الحرام خلاص، ومنهم من قال لا، حكمهم ليس من حكم حاضر المسجد الحرام حتى يكون معهم أهاليهم، لأن الآية تقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واضح؟ فحاضر المسجد الحرام هم الذين يسكنون مكة بأهاليهم ويقيمون فيها، سواء كانوا من أهلها أم كانوا ممن سكن فيها، سواء كانوا من أهلها أو ممن سكن فيها. يذكرون كلمة على الهامش الملك عبد العزيز لما دخل مكة، من كان حكام مكة؟ الأشراف. يوم دخل مكة طلب مقابلة أهالي مكة، فراحوا جابوا له ناس من كبار مكة لكن ما هم أهل مكة، اللي هم من أهل مكة أمراءها والناس الكبارية اللي هم من قريش ومن آل البيت الأشراف، على أساس أنه يتكلم معهم لأنهم هم اللي كانوا حكام البلد قبل. فقال لا، هذول سكان مكة، أباكم تجيبوا لي أهل مكة. فبعض الناس ظن أن الملك عبد العزيز يفرق، لا، الملك ما هي قضية تفريق، هي قضية مجلس سياسي. الآن هو جاء دخل مكة كان في حرب مع الحكام اللي قبل، فيبغى كبارية أهل الحكم في مكة اللي هم من الأشراف ومن قريش، ما هي قضية تفريق بين السكان والأهل، لا، هي قضية نظر سياسي من أجل المشكلة اللي هو داخل فيها الآن. الآن هو دخل مكة بعد حرب، فيبغى يقابل الكبار هذول اللي كانوا مسؤولين عن السياسة. فمشيت الكلمة عند بعض الناس، وصار بعض أصحاب الأغراض الخبيثة يقول الملك يفرق بين أهل مكة وسكان مكة، والملك ليس كذلك. حاضر المسجد الحرام عرفنا منها. بعد ما ذكر المصنف رحمه الله هذا الأمر، استطرد في ذكر صور أخرى من أجل تحرير قضية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهو الوصف الرابع في من يجب عليه دم التمتع والقران. فقال الإمام: وذلك إذا قام حتى الحج ثم حج من عامه. اشرح كلام ابن عمر. خلاص. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، أنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. إيش الصورة؟ فهمتوها؟ الصورة هذه: رجل من أهل مكة خرج بأهله من مكة وراح سكن في الرياض، في المدينة، في الطائف، في جدة، في أي مكان سكن خارج المملكة، خرج بأهله، ثم عاد يسوي عمرة في أشهر الحج ويريد الحج من عامه ذا. قال: يعامل معاملة الآفاقين، لا يعامل معاملة حاضر المسجد، لأنه انتقل بأهله للسكن خارج مكة، فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام، مع أنه في الأصل. وهذا يدلكم أنه العبرة بإيش؟ بحضور أهله وسكنه داخل أرض الحرام. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ فقال: نعم، هو متمتع، وليس هو مثل أهل مكة. وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة ليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة لا يدري ما يبدو له بعد ذلك، وليس هو من أهل مكة، وليس هو من أهل مكة. ثم أورد المصنف رحمه الله قول سعيد بن المسيب، يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع. أقول مسألة: الثلاثة الأيام التي على من لم يجد الهدي أن يصومها، عليه أن يصومها في الحج، واختلفوا في المراد، هل المراد بقوله في الحج أشهر الحج، ولا المراد بقوله في الحج أن يحرم بالحج؟ فمثلا رجل جاء في أشهر الحج واعتمر وتحلل من العمرة وأراد الحج وهو لا يملك قيمة الهدي. إذا قلنا أن المراد ثلاثة أيام في الحج، يعني في أشهر الحج، في زمان الحج، يجوز له بعد التحلل من العمرة في أشهر الحج أن يصوم الثلاثة الأيام ولو لم يحرم. وإذا قلنا أن المراد بقوله في الحج، أن المراد بقوله في الحج يعني إذا أحرم بالحج، فلا يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام هذه حتى يتلبس بإحرام الحج. فإن شاء أحرم قبل اليوم الثامن وصام هذه الثلاثة الأيام بحيث تكون نهايتها يوم الوقفة، وإن شاء أحرم بالحج وصامها في أيام التشريق، لأنه ورد أنه أجاز صلى الله عليه وسلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، فيعيد مع الناس في اليوم العاشر اليوم الأول ويصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق. والقول الثاني هو الظاهر بحسب دلالة سياق الآية، فإن قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، المراد به الحج زمن الحج، ولا المراد به الإحرام بالحج؟ الإحرام بالحج هذا المراد به. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج اللي هو ذكره أول، اللي هو إيش؟ الإحرام بالحج. سياق الآية يدل على أن المقصود، وهو الراجح عند جمهور أهل العلم، أنه لا يصوم، والشافعي هم فقط الذين انفردوا بجواز القول بصيام الثلاثة الأيام في الحج بعد الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وإن لم يتلبس بإحرام الحج، وإن لم يتلبس بإحرام الحج. فإن سياق الآية ظاهر في أن المراد بقوله ثلاثة أيام في الحج يعني في حال الإحرام بالحج، لأن الآية في أوله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ومعلوم أن الكلام خلاص قده في زمن الحج، لأنه لا يكون تمتع إلا إذا وقع في زمن الحج. فيصير قولي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن المراد بالحج إيش؟ الإحرام بالحج. فقوله بعدها فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج، يعني في الحج المذكور قبل، يعني في الإحرام في الحج، وذلك للقاعدة التي يذكرها علماء علوم القرآن وعلماء الأصول، أن المعرف الاسم المعرف إذا تكرر مرتين في النص فالثاني هو الأول، أما إذا جاء في المرة الثانية نكرة فالثاني غير الأول. يعني إذا جاء الاسم معرفا في النص مرتين فالثاني هو الأول، مثل قوله تعالى إنا أرسلنا، لا هذه لا، مثل الآية حقت إذا جاء نصر الله والفتح، مثل الآية حقت إذا جاء نصر الله والفتح. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية؟ لن يغلب عسر يسرين. طيب ذكر الله في الآية العسر مرتين وذكر الله اليسر مرتين، فكيف يقول الرسول لن يغلب عسر يسرين؟ قال العلماء لأن كلمة العسر تكررت في النص مرتين معرفة فالثاني هو الأول، وكلمة يسر تكررت في النص مرتين نكرة فالثاني غير الأول، لذلك صار عندنا في النص ذكر يسرين وذكر عسر واحد. فقال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. أما إذا تكرر الاسم مرتين في النص، في الأول نكرة وفي الثاني معرفة، فالثاني هو الأول، كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة فعصى فرعون الرسول، فهو الأول الذي أرسلنا إلى فرعون، يعني موسى. فإذا تكرر الاسم في النص مرتين، في الأول نكرة وفي الثاني معرفة، فإن الثاني هو الأول. إذن عندنا أحوال، الحالة الأولى يتكرر الاسم في النص مرتين نكرة، الحالة الثانية يتكرر الاسم في النص مرتين معرفة، الحالة الثانية يتكرر الاسم في النص مرتين، الأول نكرة والثاني معرفة، فالثاني هو الأول. فإذا عكس، فكان في الأول معرفة وفي الثاني نكرة فالثاني غير الأول. هنا عندنا في الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج معرفا، وظاهر أنه كلمة الحج الأولى المراد بها يعني أحرم بالحج، فلما جاء في النص بعدها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني الحج اللي احنا ذكرناه قبل قليل اللي هو إيش؟ الإحرام بالحج، واضح؟ فهذا هو مذهب جمهور أهل العلم في أن المتمتع بالعمرة إلى الحج هو القارن إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام بعد إحرامه بالحج، بعد إحرامه بالحج، واضح هذا الكلام؟ طيب، أما السبع الأيام فيصومها إذا رجع، وظاهر الآية أنها إذا رجع مطلقا، لذلك قال بعض أهل العلم يجوز له أن يصومها ولو في طريق السفر، يجوز له أن يصومها ولو في طريق السفر، لأنه يقال عنه أنه رجع، فإن احتاط وصامها بعد أن وصل إلى بلده فهذا أحوط، يصوم سبعة أيام، يصوم سبعة أيام. ها؟ الظاهر أنه ما يجزى، بس يحسب له الثلاثة الأيام والباقي لابد أن يصومه إذا رجع. والظاهر أنه إذا شرع في الصوم، إذا شرع في الصوم ووجد بعد ذلك، إذا شرع في الصوم ووجد بعد ذلك يعني قيمة الهدي أنه لا يلزمه لأنه بدأ بهذا الأمر، لكن إن أهدى فهذا أحوط للخروج من الخلاف. الباب الذي يليه.
قال مالك من اعتمر في شوال او يطع عدته في عشاء ثم رجع الى اهله ثم حج من عام ذلك فليس عليه ذلك، انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حتى الحج ثم حج، وكل من قطع الى مكه من اهل الاثار وسكنها ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشا الحج منها فليس منه
هذا الباب ما لا يجب فيه التمتع يبين فيه الإمام من كلامه صورة المسألة، فيبين صور لا يجب فيها حكم التمتع، لا يجب فيها حكم التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج ثم حج، وذلك لما بيناه قبل قليل من أن العلماء رحمهم الله فهموا أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو الجمع بينهما في سفر واحد، ولذلك قالوا من شروط وجوب دم التمتع أن يجمع بينهما في سفر واحد، فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله وعاد حينما جاء وقت الحج وأحرم بالحج فإنه لا يكون متمتعا، لأنه لم يتمتع بجمع النسكين في سفر واحد، لأنه لم يتمتع بجمع النسكين في سفر واحد. والإمام نص على قوله حتى يرجع إلى أهله لكي تكون العبارة دقيقة، فخرج من كلامه من رجع إلى الميقات فأحرم بالحج، فهذا لا يزال تحت اسم التمتع عند الإمام لأنه لا يكون راجعا بذلك إلى أهله، وهي صورة ذكرناها قبل قليل في شروط وجوب دم التمتع. قلنا من هذه الشروط أن يجمع بينهما في سفر واحد، وقلنا واختلفوا فيما إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه بالعمرة وانتهائه من العمرة، رجع إلى الميقات وأحرم بالحج هل يسقط عنه الدم؟ فمنهم من قال يسقط عنه الدم، والراجح قلنا أنه لا يسقط عنه الدم، وهذا الإمام كما ترون ينص على ذلك بتنصيصه على كلمة رجع إلى أهله، رجع إلى أهله. ثم قال الإمام: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنها. إذن الإمام يبين حكم من سكن مكة، أن حكم من سكن مكة كأهل مكة بشرط أن يكون ساكن فيها مع أهله، يعني خلاص أخذها له محل وطن ومحل استقرار، أخذها له محل وطن ومحل استقرار، واضح؟ وهنا ملحظ على الهامش خارج البحث، لاحظوا الله سبحانه وتعالى لم يعطي حكم الإقامة للآفاق إذا نوى المكث في محل أكثر من شهرين وعشر أيام. الآفاق إذا جاء يريد الحج في أول يوم في أشهر الحج ونزل في مكة، ما أعطى الله عز وجل حكم المقيم اللي هو من أهل مكة إلا ما عليه دم في التمتع والقران، صح ولا لا؟ فقد يستفاد من هذا في قضية السفر والحضارة، قد يستفاد من هذه النقطة. نرجع لموضوعنا. إذن الإمام مالك يقول: من سكن مكة ممن ليس من أهل مكة، وقوله من سكن يعني نوى فيها الإقامة والاستيطان، خلاص أخذها مستقر خلاص هي وطن، وغالبا مثل هذه النية تكون مصحوبة باستصحاب الأهل والأولاد والعيال، خلاص هذه بلده انتهى الموضوع، هذه بلده حتى لو كان في الأصل ما هو من أهل مكة، جاء وسكن مكة، قال الإمام يأخذ حكم أهل مكة فليس عليه تمتع فليس عليه هدي ولا صيام. مسألة تتعلق بهذه العبارة، قول الإمام رحمه الله في هذه العبارة قال فليس بمتمتع، هل معنى هذا أنه أهل مكة وحاضر المسجد الحرام ليس لهم تمتع؟ أقول هذا سببه الاختلاف في مرجع الضمير، في مرجع اسم الإشارة في قوله ذلك ذلك، هل المراد به حكم التمتع أو المراد به إيش الهدي؟ فمن قال أن المراد في اسم الإشارة أنه يرجع إلى التمتع قال أهل مكة ليس عليهم تمتع، ليس عليهم التمتع. وهذا من أدلة القائلين أن أهل مكة ما عليهم عمرة، ما في عليهم تمتع خلاص. حتى يعني ما يسمى المكي الذي هو حاضر المسجد الحرام أنه متمتع أو قارئ، هذا واضح. ومن قال أن اسم الإشارة والضمير في ذلك يعود إلى الهدي قال لا، المكي والمتمتع، المكي وحاضر المسجد الحرام ومن سكن مكة وأقام فيها له حكم التمتع والقران، لكن ما يجب عليه هدي، ما يجب عليه هدي. والفرق بين القولين، الفرق بين القولين أنه بالأول يصلح في دليل يستأنس به في قضية أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وعلى القول الثاني ما يكون في الآية دليل يستأنس به في مسألة أن المكي لا عمرة عليه، بل نقول له عمرة بدليل أن الله اعتبره متمتع واعتبره قارئ. وهناك قول لبعض أهل العلم أن المكي مطلقا لا عمرة له، حتى كان يقول طاووس تلميذ عبد الله بن عباس يقول لا أدري هذا الذي يخرج من مكة إلى التنعيم ويعود أيؤجر أم يؤزر، كان يرى أن أهل مكة ما عليهم، ويقول إذا خرجوا للعمرة آثمين، يقول إذا خرجوا للعمرة آثمين. ابن عباس شيخ طاووس وغيره كان يقول يا أهل مكة لا عمرة عليكم، ولكن من أراد منكم عمرة فليجعل بينه وبينها بطن واد، يجعل بينه وبينها بطن واد، وادي يعني يكون خارج لقضية، هو راجع يحرم بالعمرة. فابن عباس يقول لا عمرة لأهل مكة للخارج منها للإتيان بعمرة، وإنما لأهل مكة إذا أرادوا عمرة إذا كانوا داخلين إلى مكة. ليش؟ أقول لأن العمرة أصل معناها الزيارة، فإذا كنت أنت عند البيت ومن ساكن البيت فكيف تخرج عشان تزور؟ كيف تخرج من أجل الزيارة؟ أما لو كنت مسافرا وأردت أن تدخل بهيئة الزائر فهذا مقبول، لكن أن تخرج بهيئة الزيارة هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. ولذلك قال طاووس يا أهل مكة لا أدري هذا الذي يخرج يؤجر أم يؤزر. وجمهور أهل العلم ترى على خلاف هذا الكلام كما سيأتي إن شاء الله بحثه في الباب الذي يلي. ثم قال الإمام أنه سئل عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أو متمتع من كان على تلك الحالة. فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أقول هذا من الإمام مالك يعتبر قضية السفر والنية، فإن أهل مكة قد يخرجون لسفر، قد يخرج واحد من أهل مكة من مكة للدراسة أو للتجارة يغيب سنة سنتين نص سنة أو أكثر، لكنه ما نوى هناك إقامة، عنده عمل يبغى ينتهي منه ويأتي، عنده دراسة يريد ينتهي منها ويأتي. فهذا إذا عاد من سفر وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أراد الحج من عامه ذا فهو من أهل مكة، لا يلزمه دم التمتع أو دم القران. لماذا؟ لأنه من حاضر المسجد الحرام، سواء كان أهله معه ولا ما كان أهله معه، خلاص هو أصلا من أهل البلد، خرج ما قصد الإقامة خارج مكة حتى نقول ينتهي اسم أنه من أهل مكة. واضح هذا الكلام؟ طيب الباب الذي كم باقي من الوقت؟ هيا الباب الذي يلي.
قال وحدثني عن مالك عن سمين جولة بن عبد الرحمن أنه سمع على بكر بن عبد الرحمن فقول
المصنف رحمه الله جامع ما جاء في العمرة. أقول طريقة المصنف أنه يبوب بقوله جامع للباب الذي يشتمل على أحكام كثيرة في الموضوع الذي يعنون عليه، فقوله جامع ما جاء في العمرة أي أحكام تتعلق بالعمرة. أورد أول حكم وهو ما يدل على فضل متابعة العمرة على العمرة ومتابعة العمرة إلى العمرة، فأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله العمرة إلى العمرة، قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يدل على استحباب الإكثار من العمرة، لأنه كلما تقارب ما بين العمرتين حصلت كفارة، تأكد حصول الكفارة. وقد جاء هذا المعنى صريحا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني حج إلى حج وعمرة إلى عمرة، أو عمرة إلى حج وحج إلى، يعني هكذا تتابع بين هذه الأنساك، فإن هذا من أسباب سعة الرزق ومن أسباب نفي الذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. مسألة قوله كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، هل يشمل هذا الكبائر ولا خاص بما دون الكبائر؟ جمهور أهل العلم أن كل الأحاديث التي وردت في نحو ذلك كلها فيما دون الكبائر، وأن الكبيرة لابد لها من توبة، وأن الكبيرة لابد لها من توبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، واضح في ما ذهب إليه الجمهور، واضح في ما ذهب إليه الجمهور. لكن قد يأتي هنا سؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم، فجعل مجرد اجتناب الكبائر سبب لتكفير السيئات. فإذا كان الحال كذلك، فما الذي يبقى لحديث العمرة إلى العمرة والصلاة إلى الصلاة وغيرها؟ ما الذي يبقى لهذه؟ أجاب العلماء رحمهم الله، أجاب الجمهور يعني، قالوا: الآية في طول العمر، طول عمرك إذا اجتنبت الكبائر يكفر الله عنكم السيئات، والحديث في خصوص الزمن الواقع بين العملين الصالحين، صلاة إلى صلاة، عمرة إلى عمرة ونحو ذلك. فهذا الحديث أفاد ثبوت الحكم وتأكيده في خصوص الوقت بين العملين الصالحين. لكن لاحظ أهل العلم ما الحل؟ قالوا: هذه الأعمال الصالحة كفارة لما بينهم، سواء كانت كبائر أو صغائر، لا على معنى التوبة والاستغفار التي تزيل الذنب من أصله، ولكن على معنى ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناته، فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه. فقالوا: الأعمال الصالحة التي ورد فيها مثل هذا الأجر هي كفارة، لا بمعنى التوبة والاستغفار، ولكنها كفارة بمعنى أنها تنفع صاحبها عند، إيش العبارة اللي يقولها أهل العلم؟ عند المقاصة، عند المقاصة، فإنه يقتص لهؤلاء المظلومين من الحسنات التي لديك، فيأخذ من حسناتك وتعطى لهم. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: اتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم تمحها وقوله كفارة بهذا المعنى، معنى المقاصة لا يتنافى مع قضية اشتراط التوبة من الكبائر، لا يتنافى مع قضية اشتراط التوبة من الكبائر كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الكلمة أنا دائما أحب أرددها سبحان الله، ذكر أن للأعمال السيئة للأعمال الصالحة للأعمال قال لا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أسباب إزالة أثر الذنوب يوم القيامة 11 سببا. إيش هي هذه الأسباب؟ ذكر منها الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما من نبي إلا وسأل الله عز وجل ما أعجله له في الدنيا إلا أنا فإني ادخرت دعوتي يوم القيامة، شفاعتي لأهل المعاصي من أمتي، يشفع الرسول لأهل المعاصي من أمته. من أسبابها سعة رحمة الله عز وجل، من أسبابها كثرة الأعمال الصالحة، إلى آخر الأسباب التي ذكرها رحمه الله كشفاعة الأولياء من أهل بيتك والصالحين وغيرهم، وما ورد أيضا من أسباب أخرى ذكرها عليه الصلاة والسلام وجمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد 11 سببا من أسباب إزالة أثر الذنوب. شوف العبارة هنا، قال إزالة أثر الذنوب، ما قال المغفرة، ما قال المغفرة. ولذلك ابن رجب عند شرح هذا الحديث، حديث معاذ: اتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رد على الذين يقولون أن هذه الأعمال، أن هذه الأعمال تكفر الكبائر مطلقا، قال لا، لأن الصحيح أنه لا بد فيها من توبة، ثم أورد من الأدلة من القرآن ما يدل على أنه لا بد من توبة، خلاص. قال: إلا إذا قلنا أن هذا المعنى على معنى المقاصة في إزالة أثر الذنب، يشير إلى هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم. شوفوا البحث في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث أظن 18، مسألة قوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما معنى الحج المبرور؟ أقول الظاهر أن الحج المبرور هو الحج الذي يحجه الإنسان خالصا لله عز وجل متبعا فيه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر علامات هذا المعنى في الإنسان ما جاء ذكره في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما بر الحج؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام. فهذه من صور البر في الحج، لأن وهي داخلة تحت المعنى العام أن الحج المبرور هو الحج الخالص لله المتابع فيه لسنة رسول الله. ولا شك أنك إذا تابعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تتوخى وتتطلب الإحسان إلى الناس، إلى وفد الرحمن، ومن ذلك إفشاء السلام وإطعام الطعام. كم باقي؟ يعني أنا خلاص بلاشي ولا نقولها. وكلمة البر في اللغة العربية، كلمة البر في اللغة العربية الباء والراء المضاعفة تذكر على 4 معاني. تذكر المعنى الأول على معنى البر مقابل البحر، وتذكر بالبر وهو نوع من أنواع الحنطة، وتذكر اللي هي الحنطة، وتذكر بمعنى فعل الخير، ليس من البر، ها؟ البر. وتذكر بمعنى رابع بمعنى الكلام غير المفهوم. ويقولون أن لما وصلت الفتوحة الإسلامية إلى جهة شمال أفريقيا وتقابلوا مع أهل القبائل هنا، فكانوا يسمعون ويتكلمون بكلام غير مفهوم، فقالوا: ما هذه البربرة؟ فسميت قبائل تلك المنطقة ب البربر لأنهم يتكلمون بكلام إذا سمعه العربي لا يفهمه، قالوا بربر من هذا المعنى. مسألة قوله ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، أي أن الإنسان إذا كان حجه مبرور فإن الله سيوفقه، فإن الله سيوفقه إلى ترك الفجور وترك الفسوق بعد الحج. ولذلك قال العلماء من علامات القبول، قالوا من علامات القبول ملازمة فعل الطاعات بعد الحج. ليش؟ قالوا لأنه ليس له جزاء إلى الجنة، معناته سيكون عمله بعمل أهل الجنة، معناته سيلازم فعل الطاعات. واستدلوا من هنا وجعلوها طريقة يتكلمون بها، أنت بتعرف رمضان مقبول ولا مو مقبول صيامك، شوف حالك بعده هل تحسن ولا زي ما هو، عرفت؟ طبعا القبول غير الإجزاء وبراءة الذمة، أنت ذمتك تبرأ بالصيام بفعل الصيام، لكن لا تضمن هل حصل مع هذا الإجزاء والبراءة قبول أو ما حصل قبول. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب قال ليت شعري من لي بركعتين متقبلتين، بس ركعتين أبغى بس ركعتين متقبلتين، من يضمن لي ركعتين متقبلتين؟ ليش؟ لأنه إذا قبل الله منك العمل الصالح سيصلح بعد ذلك، فإن الحسنة تدعو الحسنة والسيئة تدعو السيئة. وقد يذنب الإنسان ويخطئ ويتوب ويكون حاله بعد الخطيئة أحسن من حاله بعد الطاعة، فقد تعقب الطاعة عند بعض الناس غرور، ويعقب الذنب عند بعض الناس خضوع وخنوع لله عز وجل، ويشوف عظم الذنب فيكون أثر الذنب له من الخير ما لا يعلمه إلا الله، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت قد تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. أقول هذه المرأة ورد في الروايات أن اسمها أم معقد، وورد في روايات قصتها شبيهة بهذه لكن ليست مثلها تماما أن اسمها أم سنان، فقال العلماء هما قصتان وليست قصة واحدة. فقصتنا هنا مع امرأة اسمها أم معقل، فقولها إني كنت قد تجهزت للحج فاعترض لي، جاء في الروايات أنه اعترض لها غفر الله لها وتقبل الله منها عارضان. العارض الأول أن زوجها أبو معقل أصيب بالجدري ومات، ما نسميه اليوم الجدري، أصيب بالجدري ومات. هم في الكتب القديمة ماذا يسمون هذا؟ يقولون قرحة، يسمونه قرحة، فأصيب بالجدري ومات. والعارض الثاني أن الناقة أو البعير الذي كانت تريد أن تحج عليه ضل، خرج من يدها ضاع، وبعدين لقيته فبعد ما انتهى وقت الحج ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أم معقل. قوله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمر فيه كحجة، فإن عمر فيه كحجة، وجاء في بعض الروايات كحجة معي. قال العلماء رحمهم الله مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان للآفاق كحجة، فلا يدخل في ذلك عمرة الخارج من مكة من أجل الاتيان بعمرة. ويؤيد هذا أنه لم يأتي عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يكثرون من العمر في رمضان، عمرة الخارج منها من أجل الاتيان بعمرة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث خاص بأم معقل لا لغيره، خاص بأم معقل، أن عمرة في رمضان تعدل الحجة، هذا فقط لأم معقل. والمعنى الأول لا مانع منه ولا دليل على الخصوصية، إلا أن يقال أن رواية كحجة معي، كحجة معي تشعر بالخصوصية، فكأنه يقول لها أنت يا أم معقل الآن آتي بعمرة فإن هذا يعدل كما لو أنك خرجتي معي، وهذا لا يتحقق في غير أم معقل. فيكون هذا ملمح الخصوصية. لكن جاءت ألفاظ للحديث في روايات أخرى كحديث المسنان وغيرها تشعر بالإطلاق. فعمرة في رمضان تعدل حجة، وذلك للآفاقي الذي حاله كحال أم معقل جاية من المدينة إلى مكة. فمن أتى من أهل الآفاق في رمضان بعمرة نرجو له أن تكون العمرة كحجة. أشر لي إذا خلاص أن نكمل إن شاء الله تعالى أسبوع الجاي بإذن الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله. أما بعد، كنا قد انتهينا في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما جاء في التمتع، صنف رحمه الله ما جاء في التمتع. اسم التمتع يطلق على من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم تحلل منها حتى إذا جاء الحج من عامه ذاك أحرم بالحج. وقد يأتي في بعض الآثار وفي بعض النصوص إطلاق اسم التمتع على ما نسميه من الأنساك نسك القران، وذلك أن يأتي بالعمرة مع الحج في أشهر الحج فيحرم بالعمرة ثم يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج فيعمل أعمال الحج ولا يتحلل حتى ينحر الهدي في اليوم العاشر. وقد يأتي في بعض الآثار ذكر اسم التمتع بمعنى آخر، وهو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج بدون حج. قد تأتي بعض الآثار، إذا رجعتم كتب الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين، فقد تجدونهم يذكرون اسم التمتع على الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وذلك أنه كانت قريش تعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فمتع الله أهل الإسلام في الإسلام بأن أباح لهم العمرة حتى في أشهر الحج، بأن أباح الله لهم العمرة حتى في أشهر الحج، فتمتعوا بها خلافا لما كان عليه الحال قبل الإسلام. هذه ثلاث معاني يطلق عليها اسم التمتع، والمصنف رحمه الله إنما يريد بما جاء في التمتع المعنى الأول، إنما يريد بما جاء في التمتع المعنى الأول، والمعنى الثاني بالتبع اللي هو التمتع، نسك التمتع ونسك الكرام. أورد المصنف في هذا الباب أن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان كان يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه الأدب في الرد على المخالف. انظروا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كيف رد على هذا المخالف له، والذي أتى بالكلام بصورة قوية، فقال: والله لا يفعل ذلك إلا جاهل بأمر الله عز وجل. فقال له ابن سعد: يا ابن ليس بئس ما قلت يا ابن أخي، فتلطف معه. فهذا فيه أدب من أدب الرد على المخالف، أن يتلطف معه في الرد. المسألة الثانية فيه أيضا أن الإنسان قد يحكم بالجهل على من يظن أنه وقع في خلاف الشرع، كما ترون الضحاك بن قيس قال: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله، فجعل القضية مجزوما بها أن هذا المخالف جاهل، علما بأن المخالف يثبت سنة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أنه قد يقع من العالم الجزم بجهل مخالفه، وإن كان مخالفه في الحجة أقوى منه، قد يحصل. والعبرة ليست بالوصف، إنما العبرة بالدليل. العبرة ليست بالوصف، أجلس من اليوم لبكرة قل لمن يخالفك إنه جاهل، هذا لا يعني أنه على باطل وأنت على حتى تقيم. وهذا ما صنعه سعد بن أبي وقاص، فقال: بئس ما قلت يا ابن أخي. فذكر الضحاك بن قيس حجته. المسألة الثالثة، ما هي حجة الضحاك بن قيس أن من تمتع أو قرن فقد جهل أمر الله؟ حجته ما ذكرها في هذا الكلام، فقال لسعد بن وقاص: قد كان عمر بن الخطاب ينهى عن ذلك. فرد عليه بما هو أقوى في الحجة، فقال: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. فكأن سعد يقول: ولكن الحجة في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع قول أو فعل أي أحد مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حجة به. مسألة، هذا الذي ذكره الضحاك بن قيس عن عمر بن الخطاب قد جاءت قصته في الصحيح، فجاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي موسى قال: كنت أفتي الناس بذلك، أي بجواز التمتع في إمارة أبي بكر وعمر، فإني لقائم بالموسم. وهذا يدل أن هذا الكلام لم يشع زمن أبي بكر كما شاع زمن عمر بن الخطاب. قال: فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. قال أبو موسى: لما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك؟ الآن يجيك إيش استدلال أبي بكر وإيش حقيقة قول عمر بن الخطاب. قال: إنا نأخذ بكتاب الله، فإن الله قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإنا نأخذ بسنة نبينا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. ولمسلم أيضا فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكني كرهت أن تظلوا معرسين بهن، أي النساء في الأراك، ثم تروحون في الحج تقطروا رؤوسهم، يعني من الجماع. أقول خلاصة حجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن تمام الحج والعمرة على هذا المعنى أن تفرد الحج بنسك والعمرة بنسك، أو تفرد الحج بسفر والعمرة بسفر. هذا من تمام الحج والعمرة عند عمر بن الخطاب. وعلى هذا فكأن معنى وأتموا الحج والعمرة لله عند عمر بن الخطاب على معنى أقيموا الحج والعمرة لله، كما جاء في قراءة شاذة مروية عن ابن مسعود وغيره. بدل وأتموا الحج والعمرة لله جاء وأقيموا الحج والعمرة لله، فهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم، لكن تبقى أنها حجة، إذ أدنى أحوالها أنها مما سمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها حكم خبر الآحاد. الآن تصرف عمر واستدلاله يدل أن معنى وأتموا عنده إيش؟ وأقيموا. فإن من إقامة الحج والعمرة أن تفرد الحج بسفر والعمرة بسفر. الأمر الثاني الذي يستدل به عمر: كان يكره أن يكون الحاج والمحرم على ترفه، حتى كان من رأيه كما تقدم في الأبواب السابقة أنه كان يأمر أهل مكة إذا أرادوا الحج أن يهلوا بالحج من أول ذي الحجة، فما يأتي ثامن من ذي الحجة إلا هم قيد خلاص، ما عندهم لا ترفه ولا شيء، شعث غبر زي باقي الحجاج. فكان لا يعجبه أن يكون أهل مكة يحرموا بالحج في اليوم الثامن، فيأتوا الحج وهم مترفهين، والحاج الآفاق يأتي وهو أشعث أغبر. فكان يريد الناس كلهم على سمت واحد تعبدا ورقا لله سبحانه وتعالى، فكان هذا رأي من رأي عمر. وجاء أيضا في بعض الآثار ما يشير أن من رأي عمر وأبي بكر أن يكون البيت طوال العام يأتيه الناس، فهذا مجمل رأي عمر. مسألة: هذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأتي صريحا عن عمر بالنهي، لكن الضحاك بن قيس جزم بأن عمر كان ينهى عن ذلك، ويبدو أنه ما كان شايع، بدليل أن علي بن أبي طالب أنكر على عثمان، وبدليل أن أبا موسى ما كان بلغوا هذا الكلام حتى جاء واحد وأخبر، يقول: كنت أفتي بذلك زمن أبي بكر وزمن عمر. فدل ذلك أنه لم يبلغه شيء زمن أبي بكر أصلا، مع أنه قول أبي بكر الصديق هو كقول عمر. وهذا يشير أن هذا القول لم ينقل كثيرا في زمنه، زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، ولا في زمن أبي بكر، فإنه خفي على أبي موسى حتى علمه في زمن عمر بن الخطاب، وأتاه هذا لا، ثم هو ذهب واستفهم من أمير المؤمنين، كما في الرواية التي عند الشيخين، وأوردت لكم اللفظ عند مسلم. مسألة: الذي استقر عليه الأمر جواز الأنساك الثلاثة: نسك التمتع، ونسك القران، ونسك الإفراد. ويبدو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، لأنه استدل قال: وفعلها رسول الله. قال: إني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت، يعني التمتع والقران، قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن تظلوا معرسين. فالذي يبدو أن عمر الخطاب كان عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، قلت مفرد أنا قبل قليل غلط، حج قارنا، وهذا من إطلاق اسم التمتع على القران، لأن الكلام كان في التمتع والرسول إنما حج قارنا، وهذا واضح وظاهر، ففيه إطلاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسم التمتع على القران، لأنه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال فإنه ما حل حتى نحر الهدي، فدل ذلك أنه يقصد القران وسماه تمتع. أورد المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. هذا من ابن عمر رضي الله عنه مبالغة في إظهار مخالفة ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يقول أعتمر قبل الحج وأحج، خلاف لفتوى والاجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والده، فهو يقول والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. ثانيا هذا يفيد مشروعية العمرة بعد الحج، ما في مشكلة تبغى تسوي عمرة بعد الحج سويها، سوتها السيدة عائشة، لكن مثل ما قلت لا ينبغي أن يكون ذلك تهربا من الهدي، لا ينبغي أن يكون ذلك تهربا من الهدي، فإن الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. ثم أورد المصنف عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا من ابن عمر رضي الله عنه بيان صورة التمتع، بيان صورة التمتع، وأنه لا يخرج الإنسان منه إذا مكث مدة بين العمرة وبين الحج. فلو أن إنسان أتى إلى مكة في أول أشهر الحج في شوال، في أول شوال وأحرم بالعمرة وتحلل منها وبقي شوال وذي القعدة وإلى يوم الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج، فإنه يكون متمتع، لا يخرجه عن اسم أنه ليس من حاضر المسجد الحرام مكثه هذه المدة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التمتع قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فدل ذلك أنه لا يخرج عن اسم حاضر المسجد الحرام بمكثه مدة أشهر الحج. لو فرضنا أنه جاء في أول شوال وأحرم بالعمرة ومكث شوال بطوله ثم ذي القعدة بطوله ثم ثمانية من ذي الحجة، فإنه لا شك أنه لا يزال تحت اسم التمتع. والعلماء رحمهم الله ذكروا شروط لوجوب دم التمتع والقران، هذه الشروط هي من حقيقة عمل النسك، فقالوا أول شرط أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه ذاك، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يجمع بين النسكين في حج في سفرة واحدة، لذلك قالوا إن رجع إلى بلده بعد الإتيان بعمرة وعاد من بلده محرما بالحج فهو مفرد، لأنه لم يتمتع بالحج والعمرة في سفر واحد. واختلفوا فيما إذا رجع إلى ميقاته للحج هل يخرجه هذا عن اسم التمتع، والظاهر أنه لا يخرجه عن اسم التمتع المذكور في الآية، إذ لا يزال الحكم في حقه أنه ممن تمتع بأداء العمرة والحج في سفر واحد. أمر ثالث يذكره العلماء في وجوب دم التمتع، في وجوب دم التمتع بعض أهل العلم ولكن الراجح خلافه، قالوا أن يكون أن تكون الحج والعمرة عن شخص واحد، أما لو كانت عمرته عن شخص وحج عن شخص قالوا لا يشمله اسم التمتع، ولكن هذا خلاف ظاهر النص، هذا خلاف ظاهر النص، فإن كل من أتى بعمرة وحج في عام واحد شمله أنه تمتع بجمع العمرة والحج في عام واحد. فإخراجه، وإن كان القول كما يقول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، وإن كان القول بعدم كونه متمتع له وجاهة وقوة في النظر، ولكن ظاهر الآية يخالف ذلك، ظاهر الآية يخالف ذلك. هذه ثلاثة أوصاف أو شروط تتحرر في وجوب دم التمتع، في وجوب دم التمتع: أن يجمع بينهما في سفر واحد، أن تكون عمرته وحجه في عام واحد، أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد، وهذا الشخص وهذا الشرط فيه كلام. ثم ذكروا بعض الشروط الأخرى التي لا يظهر قوتها في هذا المحل والله أعلم. الإمام ابن عمر رضي الله عنه يصور صورة يعني قد تبدو في الذهن، قد الشرط الرابع، وهو الشرط الرابع في وجوب دم التمتع، أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في من هو حاضر المسجد الحرام، من هو حاضر المسجد الحرام؟ فقيل هو من ليس بينه وبين الحرم مسافة قصر. وعلى هذا الكلام إلا في الجموم، ولا في الزيمة، ولا في الشرايع، ولا في الحسينية، ولا يعني خارج الحرم، كلهم يعتبروا من حاضر المسجد الحرام. وقيل أن حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هم الذين يقيمون في أرض الحرم، في أرض الحرم. وهذه الآية من إطلاق من أدلة كلمة على الهامش، هذه الآية من أدلة القائلين أن الصلاة في أرض الحرم تعدل في الفضل الصلاة في المسجد الحرام، فإن الله أطلق اسم المسجد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أطلق اسم المسجد الحرام على أرض الحرم، فسمى أرض الحرم كلها مسجد حرام، فسماها كلها مسجد حرام. نرجع، فاشترطوا أن لا يكون أهله من حاضر المسجد الحرام، وقالوا حاضر المسجد الحرام هم الذين يسكنون الحرم، قالوا هم الذين يسكنون الحرم، سواء كان من أهلها أو ممن جاء للسكن فيها، أو من جاء للسكن فيها، فهذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في العمال الذين يأتون إلى مكة من أجل العمل وأهاليهم في بلادهم، فمنهم من قال حكمهم حكم حاضر المسجد الحرام خلاص، ومنهم من قال لا، حكمهم ليس من حكم حاضر المسجد الحرام حتى يكون معهم أهاليهم، لأن الآية تقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واضح؟ فحاضر المسجد الحرام هم الذين يسكنون مكة بأهاليهم ويقيمون فيها، سواء كانوا من أهلها أم كانوا ممن سكن فيها، سواء كانوا من أهلها أو ممن سكن فيها. يذكرون كلمة على الهامش، الملك عبد العزيز لما دخل مكة، من كان حكام مكة؟ الأشراف. يوم دخل مكة طلب مقابلة أهالي مكة، فراحوا جابوا له ناس من كبار مكة لكن ما هم أهل مكة، اللي هم من أهل مكة، أمراءها والناس الكبارية اللي هم من قريش ومن آل البيت الأشراف، على أساس أنه يتكلم معهم لأنهم هم اللي كانوا حكام البلد قبل. فقال لا، هذول سكان مكة، أباكم تجيبوا لي أهل مكة. فبعض الناس ظن أن الملك عبد العزيز يفرق، لا، الملك ما هي قضية تفريق، هي قضية مجلس سياسي. الآن هو جاء دخل مكة، كان في حرب مع الحكام اللي قبل، فيبغى كبارية أهل الحكم في مكة اللي هم من الأشراف ومن قريش، ما هي قضية تفريق بين السكان والأهل، لا، هي قضية نظر سياسي من أجل المشكلة اللي هو داخل فيها الآن. الآن هو دخل مكة بعد حرب، فيبغى يقابل الكبار هذول اللي كانوا مسؤولين عن السياسة. فمشيت الكلمة عند بعض الناس، وصار بعض أصحاب الأغراض الخبيثة يقول الملك يفرق بين أهل مكة وسكان مكة، والملك ليس كذلك. حاضر المسجد الحرام عرفنا منها. بعد ما ذكر المصنف رحمه الله هذا الأمر استطرد في ذكر صور أخرى من أجل تحرير قضية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهو الوصف الرابع في من يجب عليه دم التمتع والقران. فقال الإمام: وذلك إذا قام حتى الحج ثم حج من عامه. اشرح كلام ابن عمر. خلاص. قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، أنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. إيش الصورة؟ فهمتوها؟ الصورة هذه: رجل من أهل مكة خرج بأهله من مكة وراح سكن في الرياض، في المدينة، في الطائف، في جدة، في أي مكان سكن خارج المملكة، خرج بأهله ثم عاد يسوي عمرة في أشهر الحج ويريد الحج من عامه ذا. قال: يعامل معاملة الآفاقين، لا يعامل معاملة حاضر المسجد، لأنه انتقل بأهله للسكن خارج مكة، فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام، مع أنه في الأصل. وهذا يدلكم أن العبرة بإيش؟ بحضور أهله وسكنوا داخل أرض الحرام. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ فقال: نعم هو متمتع، وليس هو مثل أهل مكة. وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة ليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة لا يدري ما يبدو له بعد ذلك، وليس هو من أهل مكة، وليس هو من أهل مكة. ثم أورد المصنف رحمه الله قول سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام من الحج و7 إذا رجع. أقول مسألة: الثلاثة الأيام التي على من لم يجد الهدي أن يصومها، عليه أن يصومها في الحج، واختلفوا في المراد، هل المراد بقوله في الحج أشهر الحج، ولا المراد بقوله في الحج أن يحرم بالحج؟ فمثلا رجل جاء في أشهر الحج واعتمر وتحلل من العمرة وأراد الحج وهو لا يملك قيمة الهدي، إذا قلنا أن المراد 3 أيام في الحج يعني في أشهر الحج في زمان الحج، يجوز له بعد التحلل من العمرة في أشهر الحج أن يصوم 3 أيام ولو لم يحرم. وإذا قلنا أن المراد بقوله في الحج يعني إذا أحرم بالحج، فلا يجوز له أن يصوم 3 أيام هذه حتى يتلبس بإحرام الحج. فإن شاء أحرم قبل اليوم 8 وصام هذه 3 أيام بحيث تكون نهايتها يوم الوقفة، وإن شاء أحرم بالحج وصامها في أيام التشريق، لأنه ورد أنه أجاز صلى الله عليه وسلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، فيعيد مع الناس في اليوم العاشر اليوم الأول ويصوم 3 أيام في أيام التشريق. والقول الثاني هو الظاهر بحسب دلالة سياق الآية، فإن قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، المراد به الحج زمن الحج، ولا المراد به الإحرام بالحج؟ الإحرام بالحج هذا المراد به. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج اللي هو ذكره أول، اللي هو إيش؟ الإحرام بالحج. سياق الآية يدل على أن المقصود، وهو الراجح عند جمهور أهل العلم، أنه لا يصوم، والشافعي هم فقط الذين انفردوا بجواز القول بصيام 3 أيام في الحج بعد الإتيان بالعمرة في أشهر الحج وإن لم يتلبس بإحرام الحج. فإن سياق الآية ظاهر في أن المراد بقوله ثلاثة أيام في الحج يعني في حال الإحرام بالحج، لأن الآية في أوله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ومعلوم أن الكلام خلاص قد في زمن الحج، لأنه لا يكون تمتع إلا إذا وقع في زمن الحج. فيصير قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن المراد بالحج إيش؟ الإحرام بالحج. فقوله بعدها فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج، يعني في الحج المذكور قبل، يعني في الإحرام في الحج، وذلك للقاعدة التي يذكرها علماء علوم القرآن وعلماء الأصول، أن المعرف الاسم المعرف إذا تكرر مرتين في النص فالثاني هو الأول، أما إذا جاء في المرة الثانية نكرة فالثاني غير الأول. يعني إذا جاء الاسم معرفا في النص مرتين فالثاني هو الأول، مثل قوله تعالى إنا أرسلنا، لا هذه لا، مثل الآية حقت إذا جاء نصر الله والفتح، مثل الآية حقت إذا جاء نصر الله والفتح. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية؟ لن يغلب عسر يسرين. طيب ذكر الله في الآية العسر مرتين وذكر الله اليسر مرتين، فكيف يقول الرسول لن يغلب عسر يسرين؟ قال العلماء لأن كلمة العسر تكررت في النص مرتين معرفة فالثاني هو الأول، وكلمة يسر تكررت في النص مرتين نكرة فالثاني غير الأول، لذلك صار عندنا في النص ذكر يسرين وذكر عسر واحد. فقال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. أما إذا تكرر الاسم مرتين في النص، في الأول نكرة وفي الثاني معرفة، فالثاني هو الأول، كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة فعصى فرعون الرسول، فهو الأول الذي أرسلنا إلى فرعون يعني موسى. فإذا تكرر الاسم في النص مرتين، في الأول نكرة وفي الثاني معرفة، فإن الثاني هو الأول. إذن عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يتكرر الاسم في النص مرتين نكرة، الحالة الثانية يتكرر الاسم في النص مرتين معرفة، الحالة الثانية يتكرر الاسم في النص مرتين، الأول نكرة والثاني معرفة، في الثاني هو الأول. فإذا عكس، فكان في الأول معرفة وفي الثاني نكرة، في الثاني غير الأول. هنا عندنا في الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج معرفا، وظاهر أنه كلمة الحج الأولى المراد بها يعني أحرم بالحج، فلما جاء في النص بعدها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني الحج اللي احنا ذكرناه قبل قليل اللي هو إيش؟ الإحرام بالحج. واضح؟ فهذا هو مذهب جمهور أهل العلم في أن المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن إذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام بعد إحرامه بالحج، بعد إحرامه بالحج. واضح هذا الكلام؟ طيب، أما السبع الأيام فيصومها إذا رجع، وظاهر الآية أنها إذا رجع مطلقا، لذلك قال بعض أهل العلم يجوز له أن يصومها ولو في طريق السفر، يجوز له أن يصومها ولو في طريق السفر، لأنه يقال عنه أنه رجع، فإن احتاط وصامها بعد أن وصل إلى بلده فهذا أحوى، يصوم سبعة أيام، يصوم سبعة أيام. الظاهر أنه ما يجزى، بس يحسب له الثلاثة الأيام والباقي لابد أن يصومه إذا رجع. والظاهر أنه إذا شرع في الصوم، إذا شرع في الصوم ووجد بعد ذلك، إذا شرع في الصوم ووجد بعد ذلك يعني قيمة الهدي أنه لا يلزمه لأنه بدأ بهذا الأمر، لكن إن أهدى فهذا أحوط للخروج من الخلاف. الباب الذي يليه
قال مالك من اعتمر في شوال او في عدة او في عشاء ثم رجع الى اهله ثم هجم عام ذلك فليس عليه ذلك، انما تدعو على من اعتمر.
الباب ما لا يجب فيه التمتع يبين فيه الإمام من كلامه صورة المسألة، فيبين صور لا يجب فيها حكم التمتع، لا يجب فيها حكم التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج ثم حج. وذلك لما بيناه قبل قليل من أن العلماء رحمهم الله فهموا أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو الجمع بينهما في سفر واحد، ولذلك قالوا من شروط وجوب دم التمتع أن يجمع بينهما في سفر واحد. فإن أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله وعاد حينما جاء وقت الحج وأحرم بالحج فإنه لا يكون متمتعا، لأنه لم يتمتع بجمع النسكين في سفر واحد، لأنه لم يتمتع بجمع النسكين في سفر واحد. والإمام نص على قوله حتى يرجع إلى أهله لكي تكون العبارة دقيقة، فخرج من كلامه من رجع إلى الميقات فأحرم بالحج، فهذا لا يزال تحت اسم التمتع عند الإمام لأنه لا يكون راجعا بذلك إلى أهله، وهي صورة ذكرناها قبل قليل في شروط وجوب دم التمتع. قلنا من هذه الشروط أن يجمع بينهما في سفر واحد، وقلنا واختلفوا فيما إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه بالعمرة وانتهائه من العمرة، رجع إلى الميقات وأحرم بالحج هل يسقط عنه الدم؟ فمنهم من قال يسقط عنه الدم، والراجح قلنا أنه لا يسقط عنه الدم. وهذا الإمام كما ترون ينص على ذلك بتنصيصه على كلمة رجع إلى أهله، رجع إلى أهله. ثم قال الإمام: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنها. إذن الإمام يبين حكم من سكن مكة، أن حكم من سكن مكة كأهل مكة بشرط أن يكون ساكن فيها مع أهله، يعني خلاص أخذها له محل وطن ومحل استقرار، أخذها له محل وطن ومحل استقرار. واضح؟ وهنا ملحظ على الهامش خارج البحث، ها؟ لاحظوا الله سبحانه وتعالى لم يعطي حكم الإقامة للآفاق إذا نوى المكث في محل أكثر من شهرين وعشر أيام. الآفاق إذا جاء يريد الحج في أول يوم في أشهر الحج ونزل في مكة، ما أعطى الله عز وجل حكم المقيم اللي هو من أهل مكة إلا ما عليه دم في التمتع والقران، صح ولا لا؟ فقد يستفاد من هذا في قضية السفر والحضارة، قد يستفاد من هذه النقطة. نرجع لموضوعنا. إذن الإمام مالك يقول: من سكن مكة ممن ليس من أهل مكة، وقوله من سكن يعني نوى فيها الإقامة والاستيطان، خلاص أخذها مستقر خلاص هي وطن، وغالبا مثل هذه النية تكون مصحوبة باستصحاب الأهل والأولاد والعيال، خلاص هذه بلده انتهى الموضوع، هذه بلده حتى لو كان في الأصل ما هو من أهل مكة، جاء سكن مكة. قال الإمام يأخذ حكم أهل مكة فليس عليه تمتع فليس عليه هدي ولا صيام. مسألة تتعلق بهذه العبارة، قول الإمام رحمه الله في هذه العبارة قال فليس بمتمتع، هل معنى هذا أنه أهل مكة وحاضر المسجد الحرام ليس لهم تمتع؟ أقول هذا سببه الاختلاف في مرجع الضمير، في مرجع اسم الإشارة في قوله ذلك ذلك، هل المراد به حكم التمتع أو المراد به إيش الهدي؟ فمن قال أن المراد في اسم الإشارة أنه يرجع إلى التمتع قال أهل مكة ليس عليهم تمتع، ليس عليهم التمتع. وهذا من أدلة القائلين أن أهل مكة ما عليهم عمرة، ما في عليهم تمتع خلاص. حتى يعني ما يسمى المكي الذي هو حاضر المسجد الحرام أنه متمتع أو قارن، هذا واضح. ومن قال أن اسم الإشارة والضمير في ذلك يعود إلى الهدي قال لا، المكي والمتمتع، المكي وحاضر المسجد الحرام ومن سكن مكة وأقام فيها له حكم التمتع والقران، لكن ما يجب عليه هدي، ما يجب عليه هدي. والفرق بين القولين، الفرق بين القولين أنه بالأول يصلح في دليل يستأنس به في قضية أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وعلى القول الثاني ما يكون في الآية دليل يستأنس به في مسألة أن المكي لا عمرة عليه، بل نقول له عمرة بدليل أن الله اعتبره متمتع واعتبره قارئ. وهناك قول لبعض أهل العلم أن المكي مطلقا لا عمرة له، حتى كان يقول طاووس تلميذ عبد الله بن عباس يقول لا أدري هذا الذي يخرج من مكة إلى التنعيم ويعود أيؤجر أم يؤزر، كان يرى أن أهل مكة ما عليهم، ويقول إذا خرجوا للعمرة آثمين، يقول إذا خرجوا للعمرة آثمين. ابن عباس شيخ طاووس وغيره كان يقول يا أهل مكة لا عمرة عليكم، ولكن من أراد منكم عمرة فليجعل بينه وبينها بطن واد، يجعل بينه وبينها بطن واد، وادي يعني يكون خارج لقضية، هو راجع يحرم بالعمرة. فابن عباس يقول لا عمرة لأهل مكة للخارج منها للإتيان بعمرة، وإنما لأهل مكة إذا أرادوا عمرة إذا كانوا داخلين إلى مكة. ليش؟ أقول لأن العمرة أصل معناها الزيارة، فإذا كنت أنت عند البيت ومن ساكن البيت فكيف تخرج عشان تزور؟ كيف تخرج من أجل الزيارة؟ أما لو كنت مسافرا وأردت أن تدخل بهيئة الزائر فهذا مقبول، لكن أن تخرج بهيئة الزيارة هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. ولذلك قال طاووس يا أهل مكة لا أدري هذا الذي يخرج يؤجر أم يؤزر. وجمهور أهل العلم ترى على خلاف هذا الكلام كما سيأتي إن شاء الله بحث في الباب الذي يلي. ثم قال الإمام أنه سئل عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أو متمتع من كان على تلك الحالة. فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أقول هذا من الإمام مالك يعتبر قضية السفر والنية، فإن أهل مكة قد يخرجون لسفر، قد يخرج واحد من أهل مكة من مكة للدراسة أو للتجارة يغيب سنة سنتين نص سنة أو أكثر، لكنه ما نوى هناك إقامة، عنده عمل يبغى ينتهي منه ويأتي، عنده دراسة يريد ينتهي منها ويأتي. فهذا إذا عاد من سفر وأحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أراد الحج من عامه ذا فهو من أهل مكة، لا يلزمه دم التمتع أو دم القران. لماذا؟ لأنه من حاضر المسجد الحرام، سواء كان أهله معه ولا ما كان أهله معه، خلاص هو أصلا من أهل البلد، خرج ما قصد الإقامة خارج مكة حتى نقول ينتهي اسم أنه من أهل مكة. واضح هذا الكلام؟ طيب الباب الذي كم باقي من الوقت؟ هي الباب الذي يلي.
Thank you.
قول المصنف رحمه الله جامع ما جاء في العمرة. أقول طريقة المصنف أنه يبوب بقوله جامع للباب الذي يشتمل على أحكام كثيرة في الموضوع الذي يعنون عليه، فقوله جامع ما جاء في العمرة أي أحكام تتعلق بالعمرة. أورد أول حكم وهو ما يدل على فضل متابعة العمرة على العمرة ومتابعة العمرة إلى العمرة، فأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله العمرة إلى العمرة، قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يدل على استحباب الإكثار من العمرة، لأنه كلما تقارب ما بين العمرتين حصلت كفارة، حصلت كفارة، تأكد حصول الكفارة. وقد جاء هذا المعنى صريحا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني حج إلى حج وعمرة إلى عمرة، أو عمرة إلى حج وحج إلى، يعني هكذا تتابع بين هذه الأنساك، فإن هذا من أسباب سعة الرزق ومن أسباب نفي الذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. مسألة قوله كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، هل يشمل هذا الكبائر ولا خاص بما دون الكبائر؟ جمهور أهل العلم أن كل الأحاديث التي وردت في نحو ذلك كلها فيما دون الكبائر، وأن الكبيرة لابد لها من توبة، وأن الكبيرة لابد لها من توبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، واضح في ما ذهب إليه الجمهور، واضح في ما ذهب إليه الجمهور. لكن قد يأتي هنا سؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم، فجعل مجرد اجتناب الكبائر سبب لتكفير السيئات. فإذا كان الحال كذلك، فما الذي يبقى لحديث العمرة إلى العمرة والصلاة إلى الصلاة وغيرها؟ ما الذي يبقى لهذه؟ أجاب العلماء رحمهم الله، أجاب الجمهور يعني، قالوا: الآية في طول العمر، طول عمرك إذا اجتنبت الكبائر يكفر الله عنك من السيئات، والحديث في خصوص الزمن الواقع بين العملين الصالحين، صلاة إلى صلاة، عمرة إلى عمرة ونحو ذلك. فهذا الحديث أفاد ثبوت الحكم وتأكيده في خصوص الوقت بين العملين الصالحين. لكن لاحظ أهل العلم ما الحل؟ قالوا: هذه الأعمال الصالحة كفارة لما بينهم، سواء كانت كبائر أو صغائر، لا على معنى التوبة والاستغفار التي تزيل الذنب من أصله، ولكن على معنى ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناته، فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه. فقالوا: العمل الصالح التي الأعمال الصالحة التي ورد فيها مثل هذا الأجر هي كفارة لا بمعنى التوبة والاستغفار، ولكنها كفارة بمعنى أنها تنفع صاحبها عند، إيش العبارة اللي يقولها أهل العلم؟ عند المقاصة، عند المقاصة، فإنه يقتص لهؤلاء المظلومين من الحسنات التي لديك، فيأخذ من حسناتك وتعطى لهم. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: اتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقوله صلى الله عليه وسلم تمحها وقوله كفارة بهذا المعنى معنى المقاصة لا يتنافى مع قضية اشتراط التوبة من الكبائر، لا يتنافى مع قضية اشتراط التوبة من الكبائر كما هو مذهب جمهور أهل العلم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الكلمة أنا دائما أحب أرددها سبحان الله، ذكر أن للأعمال السيئة للأعمال الصالحة للأعمال قال لا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أسباب إزالة أثر الذنوب يوم القيامة 11 سببا. إيش هي هذه الأسباب؟ ذكر منها الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما من نبي إلا وسأل الله عز وجل ما أعجله له في الدنيا إلا أنا فإني ادخرت دعوتي يوم القيامة، شفاعتي لأهل المعاصي من أمتي. يشفع الرسول لأهل المعاصي من أمته. من أسبابها سعة رحمة الله عز وجل، من أسبابها كثرة الأعمال الصالحة، إلى آخر الأسباب التي ذكرها رحمه الله كشفاعة الأولياء من أهل بيتك والصالحين وغيرهم، وما ورد أيضا من أسباب أخرى ذكرها عليه الصلاة والسلام وجمعها شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد عشر سببا من أسباب إزالة أثر الذنوب. شوف العبارة هنا، قال إزالة أثر الذنوب، ما قال المغفرة، ما قال المغفرة. ولذلك ابن رجب عند شرح هذا الحديث، حديث معاذ: اتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رد على الذين يقولون أن هذه الأعمال تكفر الكبائر مطلقا، قال لا، لأن الصحيح أنه لا بد فيها من توبة، ثم أورد من الأدلة من القرآن ما يدل على أنه لا بد من توبة، خلاص. قال: إلا إذا قلنا أن هذا المعنى على معنى المقاصة في إزالة أثر الذنب، يشير إلى هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم. شوفوا البحث في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث أظن 18، مسألة قوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما معنى الحج المبرور؟ أقول الظاهر أن الحج المبرور هو الحج الذي يحجه الإنسان خالصا لله عز وجل متبعا فيه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر علامات هذا المعنى في الإنسان ما جاء ذكره في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما بر الحج؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام. فهذه من صور البر في الحج، لأن وهي داخلة تحت المعنى العام أن الحج المبرور هو الحج الخالص لله المتابع فيه لسنة رسول الله. ولا شك أنك إذا تابعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تتوخى وتتطلب الإحسان إلى الناس، إلى وفد الرحمن، ومن ذلك إفشاء السلام وإطعام الطعام. كم باقي؟ يعني أنا خلاص بلاشي ولا نقوله. وكلمة البر في اللغة العربية، كلمة البر في اللغة العربية الباء والراء المضاعفة تذكر على 4 معاني. تذكر المعنى الأول على معنى البر مقابل البحر، وتذكر بالبر وهو نوع من أنواع الحنطة، وتذكر اللي هي الحنطة، وتذكر بمعنى فعل الخير، ليس من البر، البر، وتذكر بمعنى رابع بمعنى الكلام غير المفهوم. ويقولون أن لما وصلت الفتوحة الإسلامية إلى جهة شمال أفريقيا وتقابلوا مع أهل القبائل هنا، فكانوا يسمعون ويتكلمون بكلام غير مفهوم، فقالوا: ما هذه البربرة؟ فسميت قبائل تلك المنطقة البربر لأنهم يتكلمون بكلام إذا سمعه العربي لا يفهمه، قالوا بربر من هذا المعنى. مسألة قوله ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة، أي أن الإنسان إذا كان حجه مبرور فإن الله سيوفقه، فإن الله سيوفقه إلى ترك الفجور وترك الفسوق بعد الحج. ولذلك قال العلماء من علامات القبول، قالوا من علامات القبول ملازمة فعل الطاعات بعد الحج. ليش؟ قالوا لأنه ليس له جزاء إلا الجنة، معناته سيكون عمله بعمل أهل الجنة، معناته سيلازم فعل الطاعات. واستدلوا من هنا وجعلوها طريقة يتكلمون بها، أنت بتعرف رمضان مقبول ولا مو مقبول صيامك، شوف حالك بعده هل تحسن ولا زي ما هو، عرفت؟ طبعا القبول غير الإجزاء وبراءة الذمة، أنت ذمتك تبرأ بالصيام بفعل الصيام، لكن لا تضمن هل حصل مع هذا الإجزاء والبراءة قبول أو ما حصل قبول. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب قال ليت شعري من لي بركعتين متقبلتين، بس ركعتين أبغى بس ركعتين متقبلة، من يضمن لي ركعتين متقبلتين؟ ليش؟ لأنه إذا قبل الله منك العمل الصالح سيصلح بعد ذلك، فإن الحسنة تدعو الحسنة والسيئة تدعو السيئة. وقد يذنب الإنسان ويخطئ ويتوب ويكون حاله بعد الخطيئة أحسن من حاله بعد الطاعة، فقد تعقب الطاعة عند بعض الناس غرور، ويعقب الذنب عند بعض الناس خضوع وخنوع لله عز وجل، ويشوف عظم الذنب فيكون أثر الذنب له من الخير ما لا يعلمه إلا الله، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت قد تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. أقول هذه المرأة ورد في الروايات أن اسمها أم معقل، وورد في روايات قصتها شبيهة بهذه لكن ليست مثلها تماما أن اسمها أم سنان، فقال العلماء هما قصتان وليست قصة واحدة. فقصتنا هنا مع امرأة اسمها أم معقل، فقولها إني كنت قد تجهزت للحج فاعترض لي، جاء في الروايات أنه اعترض لها غفر الله لها وتقبل الله منها عارضان. العارض الأول أن زوجها أبو معقل أصيب بالجدري ومات، ما نسميه اليوم الجدري، أصيب بالجدري ومات. هم في الكتب القديمة ماذا يسمون هذا؟ يقولون قرحة، يسمونه قرحة، فأصيب بالجدري ومات. والعارض الثاني أن الناقة أو البعير الذي كانت تريد أن تحج عليه ضل، خرج من يدها ضاع، وبعدين لقيته فبعد ما انتهى وقت الحج وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أم معقل. قوله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة، فإن عمرة فيه كحجة، وجاء في بعض الروايات كحجة معي. قال العلماء رحمهم الله مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان للآفاق كحجة، فلا يدخل في ذلك عمرة الخارج من مكة من أجل الاتيان بعمرة. ويؤيد هذا أنه لم يأتي عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يكثرون من العمر في رمضان، عمرة الخارج منها من أجل الاتيان بعمرة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث خاص بأم معقل لا لغيره، خاص بأم معقل، أن عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا فقط لأم معقل. والمعنى الأول لا مانع منه ولا دليل على الخصوصية، إلا أن يقال أن رواية كحجة معي، كحجة معي تشعر بالخصوصية، فكأنه يقول لها أنت يا أم معقل الآن آتي بعمرة فإن هذا يعدل كما لو أنك خرجتي معي، وهذا لا يتحقق في غير أم معقل. فيكون هذا ملمح الخصوصية. لكن جاءت ألفاظ للحديث في روايات أخرى كحديث المسنان وغيرها تشعر بالإطلاق. فعمرة في رمضان تعدل حجة، وذلك للآفاق الذي حاله كحال أم معقل جاية من المدينة إلى مكة. فمن أتى من أهل الآفاق في رمضان بعمرة نرجو له أن تكون العمرة كحجة. أشر لي إذا خلاص أن نكمل إن شاء الله تعالى أسبوع الجاي بإذن الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.